بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الثاني من لقاءات شرح كتاب الجلال المحلي على ورقات الإمام الجويني رحمهما الله تعالى. قال: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الأحكام المرادة فيما ذكر، يعني عندما عرف علم الفقه، فقال: معرفة الأحكام الشرعية. هنا يبين ما هي الأحكام الشرعية التي يتحدث فيها الفقهاء، فيقول: هي سبعة: الواجب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. سبعة. هو ماذا قال؟ قال: الأحكام الشرعية. هل قال هذه الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام؟ لا، إنما يتكلم عن الأحكام الشرعية عموما. وإذا أردنا أن نقسم هذه السبعة التي جاء بها، نقسمها خمسة واثنين. الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، هذه كلها تسمى الأحكام الشرعية. والصحيح والباطل، هذه هي الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما معنى وضعية؟ يعني وضع الشرع علامات على الشيء حينما يكون صحيحا، حينما يكون صحيحا وكذا، وحينما يكون باطلا أو فاسدا علامته كذا وكذا. فالشرع بيّن لنا العلامات التي بها يكون الشيء صحيحا وبها يكون الشيء فاسدا. وهناك من الأحكام الوضعية ما هو زيادة على ذلك. عموما هو هنا لم يقل الأحكام الشرعية فيحدد، لا، إنما قال الأحكام عموما. يقول إيه؟ والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. لم يقل الأحكام الشرعية حتى نعترض عليه ونقول: لماذا قلت الصحيح والباطل مع أن الأحكام الشرعية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه؟ إنما هو قال الأحكام، والأحكام تنقسم إلى هذين القسمين: أحكام شرعية وأحكام وضعية. أحكام شرعية وأحكام وضعية. قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب. أحكام شرعية وأحكام وضعية. قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزئيات السبعة. يقول هنا تنبيه إلى أنك لو عرفت الواجب ما هو وما مثاله، وعرفت المندوب ما هو وما مثاله، وهكذا الصحيح وما مثاله، الباطل وما مثاله، فلا تكون فقيها، لأنه ليس العلم بمعاني هذه الأشياء هو الفقه. لا، العلم بأن هذا الفعل واجب وهذا الفعل مندوب وهذا الفعل مباح وهكذا، هذا هو الإيه؟ هذا هو الفقه. يبقى إذن الفقه هو العلم بالواجبات، يعني أن تقف على الأمور الشرعية وتحدد أنت هذا الحكم الشرعي المستنبط من الكتاب والسنة، ثم ألحقت به الحكم الخاص به المناسب له من الوجوب أو كذا أو كذا. تمام؟ قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب، يعني العلم بأن هذا الفعل واجب وهذا الفعل مندوب. ثم بدأ يعرفنا ما هو الواجب وما هو المندوب إلى آخر هذه السبعة. يعني متى نحكم على هذا الفعل بأنه واجب، ومتى نحكم على هذا الفعل بأنه مندوب، ومتى نحكم على هذا الفعل بأنه صحيح. فنتعرف على معناه ثم نسقطه على الأمثلة المناسبة له. قال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. من حيث وصفه بالوجوب، الواجب يعني الذي سماه الله تبارك وتعالى واجبا ووصفه بأنه واجب. فقط ليس المقصود هنا في كلامه من حيث تعريفه، لا، هو لا يتحدث الآن عن التعريفات. لماذا؟ لأن العلماء ينقسمون في مسألة التعريف إلى أقسام شتى، فبعضهم يقول أي تعريف يجعل عندك تصورا عن الشيء فهو تعريف صحيح، المهم أن أوصل لك المفهوم، المهم أن أجعلك تتصور، أن أجعلك تدرك ما هو الذي أتحدث إليك فيه، فبأي طريقة وصلت إليك فهذا هو الإيه؟ فهذا هو المطلوب. وبعضهم يقول لا، لا بد من تعريف خاص فيه شروط. هؤلاء هم المناطقة الذين تحدثون في علم المنطق، وكذلك من أخذ عنهم من علماء الشريعة يتكلمون بنفس لغة المناطق ويقولون لا بد وأن يكون التعريف جامعا لكل ألوان وأمثلة الشيء الذي يتحدث فيه، وكذلك لا بد وأن يكون مانعا، يعني لا يدخل فيه مثال غريب ولا يدخل فيه شيء غريب عن الأشياء التي يتحدث فيه. إذن فهم لا يرون أن التعريف يجوز إلا بالحد، إلا بالحد، تمام؟ الحد ما معناه؟ أن يكون جامعا وأن يكون إيه؟ مانعا، تمام؟ فمثلا يضربون هذا المثال كثيرا، يقول الإنسان ما تعريفه؟ تعريف الإنسان يقولون الحيوان، يعني الذي فيه الحياة، الحيوان الناطق، ناطق يعني المفكر، فكلمة الحيوان الناطق تنطبق على جميع الإنسان، تنطبق، يدخل فيها الصغير والكبير والعظيم والحقير، هؤلاء يدخلون في كلمة الحيوان الناطق. فمثلا لو سألني إنسان وقال لي ما هو الإنسان، لو سألني شخص ما تعريف الإنسان، فقال لي مثلا ما تعريف الإنسان، أقول له الحيوان، هذه كلمة ليست مانعة، هذه جامعة فقط، جامعة بمعنى أن كل إنسان هو حيوان، حيوان يعني فيه الحياة، لكن يدخل فيها النباتات ويدخل فيها البهائم، فهذه فيها حياة ولا ما فيهاش؟ إذن فليست مانعة الآن. طب ولو قال لي ما هو الإنسان، أقول له الإنسان هو مثلا الذي يمشي على الأرض، تمام؟ طيب الذي يمشي على الأرض هيدخل فيها كل دابة، كل دابة، من يمشي على بطنه زي الزواحف، ومن يمشي على رجلين زي إيه؟ بعض الطيور، ويدخل فيها من يمشي على أربع زي بقية البهائم والحيوانات التي بعض الطيور، ويدخل فيها من يمشي على أربع زي بقية البهائم والحيوانات التي تمشي على أربع. إذن فالتعريف هنا ليس مانعا، تمام؟ وهكذا، فلا بد وأن يكون التعريف جامعا ولا بد وأن يكون مانعا، هذا عند المناطقة وعند من يقول بقول المناطقة. لكن تعريفهم وكلامهم صحيح صواب، لكن لا ينبغي أن نحصر التعريفات في الحدود فقط، وإنما هناك طرق أخرى كثيرة للتعريف، تمام؟ مثل مثلا أن يقول لي شخص من هو الإنسان أو ما هو الإنسان، فأقول له أحمد ومحمد ومحمود وعلي وفاطمة، وأضرب له بالإيه؟ بالأمثلة، فهذا تعريف بالمثال. أو أن يقول لي ما هي الكلمة مثلا، ما هي الكلمة، فأقول فعل واسم وحرف، ما هو الإنسان رجل أو امرأة، كبير شيخ أو صغير طفل، كده أنا عرفته الإنسان، كده أنا عرفته الإنسان، وهكذا، تمام؟ فالشيخ هنا لا يجهل أن الواجب له تعريف بالحد، ولكنه يتكلم الآن عن الواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني من حيث ما يترتب على الواجب، ما يترتب على الواجب. فيقول في تعريف الواجب ما يساب على فعله، يعني إذا فعله الإنسان يأخذ ثوابا، إذا فعل الإنسان الواجب يأخذ ثوابا، ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه. كلمة يعاقب على تركه يعني أنه إذا لم يفعله فإنه يعاقب على ذلك. هنا عرفه بجملتين. جملة الأولى قال ما يثاب على فعله، ولنضرب لذلك مثلا وهو الصلاة، إذا فعلها الإنسان يثاب على فعله، هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، لأن بعض الناس يفعل الصلاة ولا يكون له فيها ثواب، وبعضهم يفعلها ويكون له فيها ثواب. هو عموما إذا فعلها بأركانها وشروطها ولم يأتي بشيء من مبطلاتها ومفسداتها، في هذه الحالة تسقط عنه الصلاة، يعني لا يطالب بأدائها مرة أخرى. لكنه إذا لم يكن خاشعا فيها، أو إذا لم يكن على قدر المستوى المسؤول أثناء الصلاة، فإن الملك يأخذ الصلاة ويلفها ويضرب بها وجهه، وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. صحيح؟ فهنا هل يثاب؟ لا يثاب، لا يثاب. صحيح؟ تمام. عندنا مثال آخر، الواجب، مثل أن يعطي الرجل امرأته النفقة والمصروفات التي تنفق منها على نفسها وعلى عيالها دائما، فهل هذا كل إنسان يثاب على هذا الفعل؟ لا، لا يثاب. لماذا؟ طب يعني يكفي في هلاك الإنسان يوم القيامة وأن يبوء بالإثم العظيم الذي لا نجاة له منه ولا فكاك من عذاب الله، أن يضيع أبناءه ويضيع زوجته الذين أوجب الله عز وجل عليهم النفقة لهم. فهنا هل كل إنسان يعطي امرأته المال والنفقة سقط عنه الواجب؟ سقط، كله يسقط عنه الواجب. لكن هل كل إنسان يثاب على هذا؟ لا. هنا إذا فعله الإنسان امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل له في ذلك نية، فإنه يثاب. وإذا لم يفعل ذلك بأن أعطاها مروءة، أعطاها رجولة، أعطاها عرفة، أعطاها عادة، فهذا لا يثاب. إذن فنحن نحتاج الآن في التعريف إلى ضابط يضبط لنا هذه المسألة. فنقول في الجملة الأولى ما يثاب على، فنحن نحتاج الآن في التعريف إلى ضابط يضبط لنا هذه المسألة. فنقول في الجملة الأولى ما يثاب على فعله امتثالا. ما يثاب على فعله امتثالا، ما معنى امتثالا؟ يعني إذا فعله لوجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله. إذن طالما أنه سينظر في الصلاة فمعناه أنه أتى بها، لأنه إذا لم يكن أتى بها فلماذا ينظر صلحت أم فسدت؟ فالصلاة قد أداها، لكن يمكن أن تصلح ويمكن أن تفسد. فإذا كانت صالحة يعني تقبلها الله، وإذا كانت فاسدة يعني لم يتقبلها الله. وإذا صلحت صلح سائر عمله يعني يترتب عليها الثواب، وإذا فسدت يعني لا يترتب عليها الثواب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في المثال الآخر الذي سقناه، وهو المثال عن النفقة، قال ونفقة الرجل على أهله يحتسبها له بها صدقة، فلا بد هنا من الاحتساب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. إذن فهنا نحتاج إلى هذا الضابط، وهو ما يثاب الإنسان على فعله امتثالا، لأن الإنسان لا يثاب على الواجب إلا في حالة الامتثال، بمعنى طلب المثوبة من الله تبارك وتعالى عليه. قال ويعاقب على تركه، هذه هي الجملة الثانية، يعاقب وتعالى إذا ترك الوجه، لم يصلي، لم ينفق على امرأته، يستحق العقاب من الله عز وجل. لكن هنا فاعل الكبيرة يعني تارك الواجب، فاعل كبيرة، هذا أمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، قد يتوب عليه ولا هو مخلد في النار؟ أمره إلى الله، إن شاء الله تاب عليه وإن شاء الله عذبه، إن شاء غفر له وهنا لا يعذبه، وإن شاء لم يغفر له وآخذه بالعقاب، إذن فهو هنا يستحق يدخل النار. تمام. فكلمة ويعاقب على تركه كأنها تحتاج أيضا إلى ضابط، يعاقب ولا يستحق العقاب؟ هو يستحق العقاب، لكن ممكن يعاقب وممكن لا. لا، لأن حتى السؤال الذي سألته وهو هل يعاقب يوم القيامة أو هو في مغفرة الله، فهل يعاقب مغفرة الله، فهل يعاقب الله الجميع؟ لا. هل يغفر الله للجميع؟ برضو لا، لأن أتانا أن كثيرا من المسلمين أو المؤمنين يدخلون النار فيعذبون على بعض المعاصي التي فعلوها. فهنا السؤال، عوقب بعضهم وسومح بعضهم، إذن فهو لا يعاقب، مش ضروري يعاقب، وإنما هو يستحق العقاب، فيمكن أن نعدل على هذا. يقول ويعاقب على تركه، نقول ويستحق العقاب على تركه. كأن الشيخ رحمه الله شيخ الجلال لاحظ أن في هذا بعض المؤاخذة، فاعتذر عنها بعدها مباشرة. قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يقول إن الناس الذين يفعلون هذا، يتركون الواجبات، يأتون يوم القيامة فبعضهم يعاقبه الله وبعضهم يسامحه الله. يقول التعريف صحيح، يقول التعريف صحيح طالما أن بعض الذين يتركون الواجب يعاقبون، إذن فالتعريف صحيح إنه هو يعاقب ولا لا يعاقب؟ يعاقب، تمام؟ يكفي في صدق العقاب، يعني العقاب يقع أم لا يقع؟ يقع، بدليل أن بعض الناس يعاقبون، مش مشكلة أن الباقي هيسامح، لكن فيه من سيعاقب. إذن فصدق هنا أن تارك الواجب يعاقب. عموما لو أردنا أن نخرج من هذا كله أن نقول ما يثاب الإنسان على فعله امتثالا ويعاقب على تركه، نبدلها ويستحق العقاب على تركه. وأجاب بإجابة أخرى كذلك عن كلمة ويعاقب على تركه، فقال ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو كلمة تركه. يعني كأن المعادلة تقول هكذا، من ترك الواجب يترتب عليه عقاب، يترتب عليه، لكن هل يقع عليه هو فعلا أم أن الله لا يوقعه؟ هو يستحق ذلك، لكن الله إن شاء عاقبه وإن شاء سامحه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. خلاص، عرفنا الآن أن الواجب يضبط تعريفه على هذا النحو، ما يساب المرء على فعله امتثالا ويستحق العقاب على تركه. قال والمندوب من حيث وصفه بالندب، أيضا هو الآن يتحدث من جهة معينة ولذلك قيدها، فقال من حيث وصفه بالندب، وإلا فله تعريف آخر من حيث الحد، تمام. المندوب ندب، ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما يساب على فعله بمعنى أنك إذا فعلته تأخذ ثوابا، وإذا تركته لا يعاقب على تركه، لا تأخذ على تركه عقابا، لا تأخذ على تركه عقابا. طيب، مثل ماذا حتى نتصور الأمر؟ مثل مثلا ركعتين يصليهما الإنسان في هذا الوقت للضحى، فهذا ليس مطالبا به من الله على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الندب. ما معنى على سبيل الندب؟ يعني على سبيل الاستحباب، إذا فعله يساب وإذا لم يفعله لا يساب ولا يعاقب، هو يحرم الثواب لكنه لا يستحق عقابا في مقابل ذلك. وهذا هو الفرق بينه وبين الواجب. ما يساب على فعله، الواجب والمندوب كلاهما يساب الإنسان على فعله، يساب الإنسان على فعله، على فعله يساب الإنسان على فعله، ولا يعاقب على تركه. لا، دي فرق بينها وبين الواجب. فالواجب إذا تركه الإنسان يستحق العقاب، وهنا إذا ترك الإنسان المندوب لا يعاقب جزما، لا يعاقب قطعا، لا يعاقب. أم هل يعاقب المندوب لو تركه؟ هل يعاقب؟ هل كل الناس يصلي ركعتي الضحى؟ هل كل الناس يصلي الوتر؟ هل كل الناس يصلي الركعات قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ بعضهم لا يصليها، لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إذا صلوها فلهم الثواب، وإذا لم يصلوها فعليهم بذلك، فليس عليهم في ذلك عقاب. هذا هو المندوب. طيب، هنا السؤال، لماذا لم نقل في المندوب ما يساب على فعله امتثالا؟ هذا خطأ في الكتاب، صححناه مباشرة، وهو خطأ في هذه الطبعة فقط، فلذلك من سيتابعنا ربما لا تكون معه الطبعة، فلا نشغله بأخطاء الطبعة. تمام؟
وتركه برضو غلط؟
نعم، خطأ. ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. نحن وضحناها أن الإنسان إذا فعل المندوب يساب، وإذا لم يفعله لا يعاقب، هذا هو التعريف كله. أما ما زاد عليه هنا في هذه الطبعة وعلمنا عليه بالخطأ فهو أيضا من أخطاء الطبعة. ما يثاب على فعله، هنا السؤال، لماذا لم نقل في المندوب مثلما قلنا في الواجب ما يثاب على فعله امتثالا؟ لماذا؟ لأن المندوب دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الاستحباب، فلا يأتيه، لا يستجيب له، لا يطيعه فيه إلا من كان ممتثلا. هل يمكن أن يؤدي الإنسان المندوب وهو غير ممتثل؟ لا يمكن. تمام؟ لا يمكن أن يؤدي المندوب وهو غير ممتثل، يستحق العقاب. ما هي كلمة لا؟ يبقى لا يستحق ولا يعاقب، لا يستحق ولا يعاقب، لأنه فعلا لا يوجد ولا واحد يعاقب على ترك المندوب، لا يوجد ولا واحد يعاقب على ترك المندوب، ولذلك جزمنا فقلنا ولا يعاقب على إيه؟ ولا يعاقب على تركه. قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة، المباح من حيث وصفه بالإباحة، يعني أيضا من هذه الجهة. ما هي هذه الجهة التي نشير إليها مرة واثنين ودي التالتة؟ هنا ثلاث جهات تتعلق بكلمة المباح أو الواجب أو المندوب أو المحظور أو المكروه. ما هي هذه الجهات؟ فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى، الله عز وجل صدر منه خطاب، هذا الخطاب يقول لك افعل كذا فهذا واجب، أو يقول لك افعل كذا إن شئت فهذا مباح، أو يقول افعل، هذا الخطاب يقول لك افعل كذا فهذا واجب، أو يقول لك افعل كذا إن شئت فهذا مباح، أو يقول افعل كذا ولك من الثواب كذا وكذا، ويكون هذا طلبا على سبيل الاستحباب. هذا من الله ماذا نسميه؟ نسميه إيجاب، نسميه إيجاب. تمام؟ طيب، والحكم الذي يوصف به هذا الشيء يوصف بالوجوب، يوصف بالوجوب. طيب، والشيء نفسه ماذا نسميه؟ نسميه الواجب. إذن أصبح عندنا هنا ثلاث جهات، ما بين الله تبارك وتعالى وبين عبده يسمى إيجاب، أوجب الله عليك إيجابا، يبقى هذا يسمى الإيه؟ الإيجاب، يبقى الإلزام. تمام؟ طيب، والشيء نفسه يسمى إيه؟ واجب، يعني ملزم به، ها ملزم به، اسمه واجب. يبقى في فرق، اسمه واجب، يبقى في فرق بين الإيجاب هو خطاب الله، وبين الواجب هو الشيء الذي سنؤديه كالصلاة. طب والعملية، الفعل نفسه ماذا نسميه؟ نسميه الوجوب، نسميه إيه؟ الحكم، يعني الحكم بمعنى ما ترتب على كلام الله بالنسبة للعبد هو الوجوب. إذن أصبح عندنا هنا ثلاثة أشياء، الإيجاب والوجوب والواجب، ها الندب، ها والمندوب، والمندوب فعله. تمام؟ وهكذا. تمام؟ فإذا هنا إيه؟ هنا ثلاثة أشياء. تمام؟ هناك تحريم، هذا فيما بينك وبين الله، اللي اسمه خطاب الله للعبد، هو ده اسمه الإيه؟ التحريم. تمام؟ طيب، والفعل يسمى محرم. تمام؟ الفعل يسمى محرم، اللي هو طيب الفعل اسمه محرم، اللي هو زي مثلا الزنا، ده اسمه محظور أو محرم. طيب، يبقى هنا هو ماذا، عن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الحكم، لا يتكلم عن خطاب الله، ولا يتكلم عن الشيء المقصود بالإباحة. تمام؟ والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه، ما لا يثاب على فعله وتركه، معناها أنك إذا فعلته لا تأخذ ثوابا، وإذا تركته لا تأخذ ثوابا، ففي الحالتين لا تأخذ على ذلك ثوابا. تمام. كمثل مثلا أن يكون بين يدي الإنسان تفاح يريد أن يأكل منه، تمام، قدمه إليه أحد أفراد أسرته، أمه مثلا، فإن أكل لا يساب، وإن ترك لا يساب، تمام، ولا يعاقب على تركه، لا يعاقب على تركه وفعله، يعني لا يلحقه بأن يأكل عقاب، ولا يلحقه بأن يترك عقاب، إذن على تركه، لا يعاقب على تركه وفعله، يعني لا يلحقه بأن يأكل عقاب، ولا يلحقه بأن يترك عقاب، إذن فهو الآن مستوي الطرفين، فعل أو ترك ليس له ثواب وليس عليه عقاب، يبقى إذن هو إلى مشيئته، إن شاء فعل وإن شاء ترك، فكأنه لا يدخل في تكليف الله عز وجل للإنسان، لأنه ليس فيه طلب وليس فيه ناهية، ليس فيه طلب وليس فيه ناهي، فليس فيه طلب بالفعل ولا طلب بالترك، لم يطلب الله منك أن تفعله، وكذلك لم يطلب منك أن تتركه. قال: أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. فمثلا لو أن الإنسان في التفاح فعل، يعني أكل، هل عليه ثواب؟ لا. هل عليه عقاب؟ لا. طب لو أنه ترك لم يأكل، هل عليه له ثواب؟ لم يأكل، هل عليه له ثواب؟ هل عليه عقاب؟ لا. لا يتعلق بهذه العملية كلها ثواب ولا عقاب، هذا لذات الشيء. لكن لو أنك جاءت فيك نية صالحة حسنة في هذا الأمر، في هذه الحالة تساب، في هذه الحالة تساب. فمثلا لو أنك ذهبت إلى صلاة الجمعة أو إلى المسجد ورأيت بينك وبين المسجد 10 دقائق، تمام، وهناك سيارات تمر بك، في هذه الحالة ركوب السيارة مباح، ركوب السيارة مباح، يجوز لك تركب السيارة إن شئت، ويجوز لك أن لا تركب إن شئت، فإذا ركبت هل لك ثواب ولا عقاب؟ ولا عقاب. طب إذا لم تركب لك ثواب؟ لا. عليك عقاب؟ لا. فلو أنك نظرت في الساعة فوجدت 10 دقائق، 10 دقائق أستغلها أو لا أستغلها أو لا في المسجد، فلربما دخلت فصليت ركعتي الضحى وقبل الأذان، أو ربما ذهبت فصليت ركعتي تحية المسجد ثم ركعتين لسنة الظهر، فأنا أستغل هذا الوقت أو لا، هذا من المستحبات، صحيح؟ فركبت السيارة لأجل هذا، هل ركوبك السيارة استعجالا حتى تلحق وتدرك السنة هل عليه ثواب؟ نعم عليه ثواب، ممتاز، تأخذ ثوابا على ذلك. لماذا؟ لأنه قد استحضرت نية، استحضرت نية صالحة في فعل الثواب، في فعل المباح. إذا المباح في حد ذاته ليس له ثواب وليس عليه عقاب، لكن إذا أنت استحضرت نية خارجية وهذه النية حسنة صالحة، فتأخذ ثوابا على الإيه؟ على المباح. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: قل إن هنا الذبح في حياة الإنسان واجب ولا مندوب؟ مندوب، تمام، مندوب. يبقى صلاتي واجبة ونسكي مندوبة ومحياي، محياي يعني الأشياء غير الواجبة وغير المندوبة وهي المباحة، إنسان يتمشى، إنسان يأكل، إنسان يجامع امرأته، كل هذه أشياء مباحة بالنسبة له، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فليس له فيها ثواب، إلا إذا استحضر نية صالحة فجعل هذا الأمر كله لله عز وجل، فأكل ليقوي بدنه وينشط للطاعة، ومشى لكي ينشط جسمه للطاعة للعبادة، وجامع امرأته لأجل أن يأتي منها بولد يكون طائعا وعابدا لله، كل هذه الأشياء يثاب عليها، وهذه هي معنى حياتي ومماتي لله رب العالمين، أن تكون حياة الإنسان وممات الإنسان، أن يكون حياة الإنسان وممات الإنسان، أن يكون كل عمر الإنسان لله، فيثاب الإنسان حينئذ على فعل الإيه؟ يثاب الإنسان حينئذ على فعل المباحات، تمام؟ إذن نحتاج في هذا التعريف إلى زيادة كلمة لذاته، كلمة لذاته، فنقول ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته. لماذا؟ لأنه هو في ذاته ليس له ثواب ولا عليه عقاب، ولكنه إذا إيه؟ ها؟ إذا ضم إليه نية حسنة من الخارج فإنه إيه؟ فإنه يثاب. قال والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، محظور من حظر أي منع، أي نهى أي حرم، كل هذه في اللغة معناها واحد، ولذلك يطلع عليه المحظور ويطلق عليه المنهي عنه ويطلق عليه الإيه الممنوع، يبقى يطلق عليه الإيه الممنوع، يبقى المحظور معناها إيه؟ معناها الممنوع أو المحرم. من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على ترك المكروه. فلو أننا أردنا أن نضرب مثالا آخر للمحظور، ها نضرب له مثالا بالإيه، نضرب له مثالا بالزنا. الزنا إذا تركه الإنسان امتثالا لأمر الله، ها والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا. إذا ترك الإنسان الحرام امتثالا لأمر الله تعالى فإنه يثاب على ذلك. أما إذا تركه لأنه لم يخطر في باله، أو مثلا لأنه لم تتهيأ له الظروف، له أعد العدة ليسرق بيت فلان، ثم تبين أن فلانا في بيته مستيقظ، ها لا يستطيع الآن أن يسرقه فترك السرقة، استعد للسبل إليها لم تتيسر، تمام؟ فهذا الإنسان يثاب على أنه تركها؟ لا يثاب. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز ويوسف أن يوسف عليه السلام أتاه الخاطر بهذا الشيء السيء فنفاه عن نفسه واستغفر الله وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. وأما امرأة العزيز فأتاها الخاطر بهذا الأمر السيء فهيأت نفسها وغلقت الأبواب ودعت يوسف وأعدت العدة، ولكن فشل الأمر في النهاية نتيجة وجود زوجها العزيز، وقبل ذلك نتيجة إعراض يوسف وفراره من بين يديها حتى إنها قطعت قميصه من دبور، تمام؟ فهنا هل يقال إن امرأة العزيز تركت المعصية، إنها فعلا لم تفعل، هل تركت المعصية هنا لله؟ لا. ولذلك هل تثاب؟ لا تثاب. يوسف عليه السلام هل ترك المعصية لله؟ نعم، لأنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهنا ترك المعصية امتثالا لأمر الله. هل يثاب يوسف؟ يثاب. يبقى إذن تارك المحظور أصيب مرة ها ولم يثاب مرة، يبقى على أي أساس فرقنا؟ على أنه تركها لله أو تركها لغير ذلك، فمن تركها لله يثاب، ومن تركها لغير ذلك فإنه لا يثاب. قال ويعاقب على فعله، يعاقب على فعله، كلمة ويعاقب على فعله يعني من فعل الحرام، من ارتكب المعصية، من جرأ على كبيرة أو صغيرة يستحق العقاب من الله عز وجل، لأنه لم يسمع ولم يطع ولم يلبي قول الله عز وجل فيها انتهي، أو قول رسول الله فيها انتهي. ربنا أمره أن يمتنع، فهل امتنع؟ لا. رسول الله أمره أن يمتنع، هل امتنع؟ لا. رسول الله أمره أن يمتنع، هل امتنع؟ لا. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، هو لم ينتهي، يستحق العقاب أم يعاقب؟ هنا السؤال، هل يعاقب؟ لو قلنا يعاقب على فعله معناه أنه في يوم القيامة لابد وأن يعاقب، فهل الله عز وجل يعاقب فاعل كل حرام أم إنه يتجاوز عن بعض الناس ويغفر لهم؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من هذه القاذورات شيئا فتاب تاب الله عليه أو عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يتب ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. كلمة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له معناها إيه؟ أن بعض الناس يعذب وبعض الناس لا يعذب، بعضهم يعاقب وبعضهم لا يعاقب النار. فكلمة ويعاقب على فعله هنا تحتاج إلى اعتذار، تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى ضبط، فهو هنا ضبطها على نوع من أنواع الضبط وقال: ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. هل هناك من العصاة من يعاقب أم لا؟ هناك بالضرورة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس من أصحاب الكبائر يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ذلك. فإذا هم عوقبوا أم لم يعاقبوا؟ عوقبوا. إذن فمجرد وقوع العقاب على واحد من الذين فعلوا الحرام يجعل هذا التعريف صادقا. قال: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. يعني يترتب العقاب، يعني هذا الشخص يستحق العقاب. معنى يترتب العقاب يعني هذا الشخص يستحق، شاء الله أنزل العقاب به لأنه يستحقه، وإن شاء غفر له وسامحه عفى عنه وتجاوز. لماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه سبحانه وتعالى عفو كريم، له ذلك عز وجل منة منه ورحمة وكرمة. تمام. إذن فهنا يمكن أن نقول ويعاقب على فعله بهذين المعنيين، أو نقول مباشرة ويستحق على فعله العقاب. يستحق إذا شاء الله أنزل به العقاب، وإذا شاء لم ينزله به. هذا هو الحرام أو المحرم.
العقاب قد يعاقب لما تكون سيئته أكثر من حسناته ولا مش شرط؟
هو قد يعاقب على هذا ويعاقب على هذا،
يعني مش
وهذه موازين ربنا تبارك وتعالى. نعم. قال: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، يعني يمكن أن نقول فيما قلت أنت قوله عز وجل وتعالى. نعم. قال: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة، يعني يمكن أن نقول فيما قلت أنت قوله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومعنى هذا أن الحسنات محت السيئات بالنسبة له، وأن الله عز وجل حين غلبت حسناته فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. معنى ذلك أن لهم سيئات، ولكنها سيئات في جانب الحسنات قليلة، فجعلت الحسنات تطيش في صفحة الميزان، والثانية رجحت وإيه؟ وكانت هي التي سببت دخوله الجنة. لكن إذا كانت سيئاته أكثر فهذا يستحق شيئا من اثنين: إما أن يدخل النار فينقى فيها من هذه السيئات، أو تدركه شفاعة النبي أو شفاعة الملائكة أو شفاعة المؤمنين أو شفاعة رب العزة تبارك وتعالى أو عفو، وإما أن يدخل النار فيعذب بعض عذاب، وهكذا على التفصيل، وهكذا على التفصيل المعروف في أحداث اليوم الآخر. قال: والمكروه. إذن هو تكلم الآن عن أربعة، تكلم عن الواجب وعن المندوب، وكلاهما مطلوب للشرع، كلاهما مطلوب، فالشرع طلب الواجب وطلب المندوب، ولكن بينهما فرق، أن الواجب طلبه على سبيل الإلزام، والمندوب طلبه على سبيل الاستحباب. تمام. طيب، وتكلم عن أمرين آخرين وهما المباح. المباح هذا ليس مطلوبا وليس وليس منهيا عنه، فليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. ثم تكلم بعد هذا عن المحظور. ما معنى المحظور؟ محظور هو ما طلب الشارع تركه، يعني ما أمرنا الشارع أن نجتنبه على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام. وكذلك المكروه، طلب إلينا الشرع تركه، طلب إلينا الشرع تركه، لما طلب إلينا الشرع الاستحباب. قال: والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه امتثالا، إذا تركته طلبا للثواب وطاعة لله فإن الله عز وجل يثيبك على ذلك ويعطيك حسنات، ولا يعاقب على فعله، لو فعله الإنسان لا يعاقب. وهذا مثل الالتفات في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسماه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وكذا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقرة كنقرة الديكة، وعن إقعاء كإقعاء الكلب. هذا كله على سبيل الكراهة، فإذا تركه الإنسان استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فله عليه ثواب، وإذا تركه لأنه لم يتركه لأنه لم يخطر في باله، لأنه يريد أن لا يلتفت أصلا في الصلاة، يعني ترك المكروهات ولا يعلم بأنها مكروهات مثلا، تمام، فإنه إيه؟ فإنه لا يعاق، كذلك لا يساب، لا يساب. قال: فإذا فعلها، الإنسان الذي ينظر في الصلاة يمينا وشمالا أحيانا، هذا لا يعاقب على إيه؟ على فعله، لأنه مكروه، لا يعاقب على فعله لأنه مكروه. إذا انتهينا الآن من الأحكام الشرعية، قسم الأول من الأحكام هو الأحكام الشرعية، كم عددها؟ خمسة. ما هي؟ الواجب، ها، أي أن ممكن نقول الوجوب، ها، والندب، ها، والإباحة، والحظر، والكراهة، وممكن أن نقول هي ثلاثة فقط. فنقول ها المطلوب ها فعله، والمطلوب تركه، وما لا يطلب ها فعله، والمطلوب تركه، وما لا يطلب فعله ولا يطلب تركه. والما يطلب فعله إما أن يطلب فعله على سبيل الإلزام فهو الواجب، أو على سبيل الاستحباب فهو الندب، وما يطلب تركه على سبيل الإلزام هو الحرام، وعلى سبيل الاستحباب فهو المكروه، وما لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب، فلا هو مطلوب الفعل ولا هو مطلوب الترك لذاته فهو المباح. لك سؤال؟
نقل الصلاة.
نعم.
بدل كان نقل الصلاة والنبي قال
له صلى الله عليه وسلم
مكروه هنا ولا بعد هنا في حالته محضر؟
لا، معناها أنه لم يفعل ما يجزئ في الصلاة فترك الطمأنينة وهي ركن، فصلاته باطلة. أما قولنا في مسألة الالتفات في الصلاة فهذا شيء لا يتعلق بالأركان ولا يتعلق بالواجبات وليس من مبطلات الصلاة، فالصلاة صحيحة ولكن بها نقص، كلا يعاب على صاحب الورقات، وكذلك لم يؤاخذه به الشارح الشيخ المحلي رحمه الله تعالى، ها، لم يؤاخذه بهذا، وإنما شرح على ما قال، فهو يتكلم عن الأحكام عموما، ها، الأحكام الشرعية خمسة وقدمها، وهذه هي الأحكام الإيه؟ الوضعية، الصحيح والباطل. الصحيح من حيث وصفه بالصحة، من حيث إيه؟ وصفه بالصحة، يعني متى نصف الشيء بأنه صحيح؟ يعني الأشياء التي إذا وجدت في العمل سواء كان عبادة أو عقد من العقود، معاملة بيع وشراء مثلا، ما هي الشروط التي إذا توفرت كان شيء صحيحا، وإذا اختلت كان الشيء باطلا؟ قال: الصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. معنى يتعلق به النفوذ، معنى يتعلق به النفوذ، أقول هذا العقد نافذ. ما معنى نافذ؟ يعني صحيح تترتب عليه آثاره. فمثلا لو بيع وشراء، إذن البائع يملك الثمن والمشتري يملك السلعة، وكلاهما يذهب إلى حال سبيله ويستمتع بما فعل، فهذا يأخذ الثمن على سلعته، وهذا يأخذ السلعة بفلوسه، ها، بأمواله. قال: ويعتد به. ما معنى يعتد به؟ مثلا لو أنه أدى الصلاة كما طلبت منه شرعا، فأتى فيها بالأركان وأتى فيها بالسنن وتجنب أن يأتي فيها بشيء من النواقض أو المبطلات، ففي هذه الحالة صلاته يعتد بها. ما معنى كلمة يعتد بها؟ يعني لا يطالب بإعادتها، معناها أنه ذمته خالية عنها، سقطت. قال: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني خالية عنها، سقطت. قال: بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني أتى بالأركان وأتى بالشروط وتجنب المبطلات، عقدا كان أو عبادة، عقدا كما مثلنا بالبيع والشراء، وعبادة كما مثلنا بالصلاة. فكل واحد من هذين التشريعين مما يتعلق بالبيع والشراء، مما يتعلق بالصلاة، له أركان صحيح، وله شروط، وله ها وله نواقض. يطلب من الإنسان أن يأتي بالأركان وأن يأتي بالشروط وأن يتجنب النواقض، فإذا فعل ذلك فيحكم على فعله بأنه صحيح. ويمكن أن نقول نافذ عن الإيه؟ عن المعاملة. ونقول نعتد به، يعتد به عن الإيه؟ عن العبادة. اعتد به يعني سقطت عنك. فهذا هو الايه الصحيح. يبقى اذا حكمنا على عقد بانه صحيح، ها ما معناه؟ مع ان رجلا تتوفر فيه الشروط، ذهب الى امرأة تتوفر فيها الشروط وطلبها من اهلها الولي الذي يصح له ان يزوجها منه، هنا اكتملت الاركان، زواج مكون من ايه، من ها زوج وزوجة وإيه وولي، فهذه هي الأركان الشروط. الرجل فيه الأهلية الكاملة للزواج، أيوة. طب والمرأة، أيوة. طيب والولي، أيوة. طيب وتمت الإجاب والقبول بينهم كما هو مطلوب شرعا، أيوة. خلاص توفرت كل الإيه كل الأركان وكل الشروط وامتنعت وانتفت الموانع. هنا يقال فيه نافذ، يقال يعتد به، يقال صحيح، نكاح صحيح. ما معنى هذا كله؟ معناه أنه تترتب عليه آثاره، يعني يحل الآن النكاح، كان قبل ذلك حرام الآن أصبح حلال، تمام؟ وتترتب عليه آثاره، يعني يستمتع الرجل بالمرأة كما يشاء، هذا اسمه الصحيح. فإن اختل شرط أو ركن أو وجد ناقض من النواقض نسميه باطل. قال والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. يعني حينما نسأل هل هذا نافذ نقول لا، هذا يعتد به نقول لا. طيب لماذا هو غير نافذ؟ نقول لا، إنه لم يأتي بما طلب منه ولم يستجمع ما يعتبر فيه شرع. قال بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرع. اختل ركن في البيع، كأن كان الولد يبيع، الولد كان البائع صبية، أو كان مجنونة، أو كان المرأة المعقود عليها مجنونة مثلا. قال عقدا كان أو عبادة، أو حتى لو عبادة، عبادة بأن الإنسان صلى مثلا 3 ركعات للعصر، تمام، صلى وهو جالس 4 ركعات للعصر وهو جالس، يعني فقد ركن من الأركان، أو صلى دون وضوء، فهذا كله يسمى باطل. لماذا؟ لأنه لم يسمى باطل. لماذا؟ لأنه لم يستكمل، لم يستجمع الأركان والشروط، و أتى بما هو مناف للعباد. قال عقدا كان أو عبادة، عقدا كان أو عبادة. إذن فالعبادة والعقد يوصفان بكلمة صحيح وبكلمة باطل. صحيح إذا توفرت جميع المطلوبات الشرعية، وباطل إذا لم تتوفر هذه المطلوبات الشرعية. قال والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، يعني يمكن أن تقول في شأن العقد هذا نافذ، هذا معتد به، ينفع تصف بالاثنين. طب والعبادة؟ قال تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، يعني في اصطلاح العلماء فيما اتفقوا فيه أنهم يقولون هذه عبادة يعتد بها ولا يقولون نافذة. نافذة ديت فين؟ في العقد، وكذلك معتد بها في العقد، لكن إذا جاءوا إلى عبادة من العبادات يقولون إيه؟ يقولون هي، يقولون هي معتد بها، صحيحة يعتد بها. طبعا في اللغة يجوز تقول نافذة، لكن في الاصطلاح لا يجوز إلا كلمة إيه؟ معتد بها. نتوقف هنا. وفيه نعم سؤال،
سؤال الصبي اللي في محل مشتري من العقد،
لا هذه أشياء تافهة، ومسألة العقود والمعاملات ترجع إلى